بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائحا فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفري ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر أو بقاع قرقر كأوفر ما كانت لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله بها أجرا، ولو سقاها إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطنه في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجرا. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي عليه وزر فالذي وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: رواه أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بحكم الزكاة ووجوبها وفيما تجب الزكاة، وقد بين لنا في حديث سابق وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما كان مما أوصاه أن الله فرض على الأمة زكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وفي ذلك الحديث بيان لوجوب الزكاة وأنها تجب على الأغنياء، لكن لم يتحدث الحديث لم يتناول ما أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يبين أنصبة الزكوات، لأن الغرض من ذكر حديث معاذ إنما هو إلزام الناس بوجوب الزكاة وأنها فرض من الفرائض فرضها الله تعالى على العباد، يجب عليهم أن يقروا بذلك وأن يعترفوا بذلك وأن يؤمنوا بذلك. فإن حان وقت الزكاة على العامل وعلى الفقيه وعلى القاضي أن يبين لهم مقادير ما تجب فيه الزكاة. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف ثاني حديث في الباب، بين أنواع أو بعض أنواع الزكاة، بعض أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، فبين أن الزكاة تجب في النقدين، تجب في العين في الذهب والفضة، وبين أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وبين أيضا في هذا الحديث أن الخيل لا تجب الزكاة في أعيانها، لا تجب الزكاة في أعيانها، وكذلك الحمر لا تجب الزكاة في أعيانها. هذا ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على هذا الحديث بعد الفراغ من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: هذه العبارة استدل بها أو استدل بها لقول الإمام مالك رحمه الله وغير الإمام مالك من العلماء والفقهاء أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. عرفنا أن أهل الزكاة ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في كتابه، حيث قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما الفقراء والمساكين فهما صنف أو صنفان، هذا محل خلاف بين أهل العلم، على اعتبار أن اللفظين مترادفان فيكونان صنف واحد، يكونان صنفا واحدا. ومنهم من فرق بينهما وقال إن الفقراء هم الذين لا يجدون المعدمون، والمساكين هم الذين يجدون ما لا يكفيهم، يعني يجدون شيئا ويحتاجون إلى ما زيادة حتى يكتفوا، استنادا لقوله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا لأن الله ذكر للمساكين مالا وهو السفينة، لكن لما كانت هذه السفينة لا تكفيهم ولا تغنيهم احتاجوا إلى زيادة. وأما الفقراء فهم الذين لا يجدون. ومن أهل العلم من عكس الأمر وقال إن الفقير هو الذي يجد لكن لا يجد ما يكفيه، والمسكين هو الذي لا يجد، استنادا لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، ووصف المسكين بأنه ذو متربة، وذو المتربة هو الذي لا يجد شيئا. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن النوعين صنف واحد، وأنه عبر عنهم بلفظين مترادفين. وبعض أهل العلم أجرى فيهم قاعدة، وهي أن بين الفقير والمسكين عموما وخصوصا من وجه، فكل فقير مسكين، أو فكل مسكين فقير، وليس كل فقير مسكينا. ومنهم من قال إن اللفظين مثل لفظ الإسلام والإيمان، إن اجتمعا افترقا، فيحمل المسكين على من عنده ما لا يكفيه، والفقير على ما ليس عنده شيء. وإن افترقا يعني بأن ذكر المساكين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني والفقير، فذكر واحد منهم يغني عن ذكر الثاني. هذا كما قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فهؤلاء الفقراء يعني والمساكين. ولما ذكرنا المساكين في قوله فإطعام 10 مساكين يعني وفقراء، فإن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. فهنا الآية أو الحديث جاء حديث معاذ خص الفقراء، حيث قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وذكر الفقراء وحدهم ولم يذكر غيرهم. فهل يجوز صرف الزكاة لهذا النوع فقط دون غيرهم من أهل الزكاة كالمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني في العتق، والغارمين يعني من عليهم دين، وفي سبيل الله يعني من سافر من بلده وانقطع، وابن السبيل في سبيل الله يعني الجهاد في الجهاد، وابن السبيل هو الذي انقطع في غير بلده. فهل هؤلاء لا بد من صرف الزكاة إلى مجموعهم، أو أنه يقتصر في صرف الزكاة على نوع واحد وهم الفقراء؟ الإمام مالك رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الفقراء دون غيرهم، ولا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة، إذ لو كان لا يجوز صرف الزكاة إليهم وحدهم لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكونه علم معاذا، وهذا الحديث كما عرفنا إنه جاء في آخر زمن النبوة، فإن معاذا بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن 90 أو 10 كما مر بنا. لكن بعض أهل العلم نازع في هذا الاستنباط وقال إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء دون غيرهم هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الزكاة إنما تصرف للفقراء، غالب الزكاة إنما تصرف للفقراء، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، مع أن غير الفقراء مذكورون في كتاب الله، والإمام هو الذي يتصرف حيث يصرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين، فإن وجد صرفها للعاملين أو صرفها للمؤلفة قلوبهم أو صرفها في الرقاب أو صرفها في الغارمين أو صرفها في المؤلفة في سبيل الله أو صرفها في ابن السبيل، كل ذلك أمر جائز. إذن فقوله ترد على فقرائهم، قال هو من باب المطابقة، مر بنا في درس البارحة أن ذكر الفقراء هنا الغرض منه المطابقة، والمطابقة هي أن يذكر في جملة واحدة لفظان متضادان، لفظ يقابل لفظا، فإن كان في الجملة أكثر من لفظ يقابل أكثر من لفظ سميت بالمقابلة، هذا عند علماء البلاغة. أما إذا كان لفظا واحدا فيسمى بالمطابقة ويسمى بالطباق، فالطباق والمقابلة هي من المحسنات اللفظية، وهي من علوم البديع عند علماء البلاغة كما هو معروف. قال استدل به لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، قال وفيه بحث، يعني كأنه لم يسلم كما قال ابن دقيق العيد وهو من علماء الشافعية، لم يرتضي هذا الرأي، قال الاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء، وكما يقول علماء الأصول والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال الخطابي وهو أيضا من علماء الشافعية ومن علماء الحديث ممن شرح سنن أبي داود وله كتاب في غريب الحديث، قال وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب، لأنه ليس بغني، إذ إخراج ماله مستحق لغرمائه. يعني الخطابي يرى من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في يده مال، يعني يملك مالا لكن عليه دين يستغرق هذا المال أو يستغرق أكثره بحيث لا يبقى عنده من المال ما يبلغ نصابا، يقول فمثل هذا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه يعتبر من الفقراء، لكن يمكن القول ومناقشة قول الإمام الخطابي رحمه الله إن هذا ليس بضروري، يعني ليس بلازم أن نقول إننا نعطي المدين من الزكاة إذا كان مال دينه يستغرق أكثر ماله، لأن المدين أصلا، ولمن أن من عليه الدين هو من أهل الزكاة أصلا ابتداء، لا داعي لأن نجعله من أهل الزكاة بعد أن ندرجه في طائفة الفقراء، بل هو مستحق للزكاة ابتداء بنص الآية كما في قوله تعالى والغارمين. فالغارمون هم من عليهم الدين، فهؤلاء يستحقون الزكاة ابتداء، لا أننا نؤول استحقاقهم من كونهم فقراء وأن الدين يستغرق كل أموالهم. ما داموا عليهم دين وهذا الدين جاء من من أمر مشروع، ففي هذه الحالة يعطوا من الزكاة وإن كانت لهم أموال أخرى مساعدة على سداد دينهم، وإن كان، لأن الله قال والغارمين، ومعروف أن العرب كان منهم من يتحمل الحمالات، يعني إذا وقعت ديات أو ديون على آخرين أو أنه يصلح بين طوائف فيتحمل الجنايات التي عليهم، فهذا وإن كان عنده مال آخر يعطى من الزكاة، لأن الوجوه التي صرف فيها المال يعني وجوه تستحق أن يساعد بالزكاة. نعم، إيش هي؟
ليس عليه زكاة إذا كان عليه دين.
هو بيقول إيش؟ إيه. ليش؟ يعني لأنه جعله فقير. طيب والفقير يعطى ولا بس نقول له ما عليك دين؟ ما عليك زكاة؟ ها؟ لأنه هذا يلزم إذا قلنا له لا زكاة عليه ما دام هو مدين، هذا المال لا يملكه هو، لأنه لو طالب الورثة، لو طالب الغرماء بأموالهم وبديونهم نفذ ما عنده من مال، لذلك هو لا يلزمه الزكاة. نعم. ها؟ أصل الزكاة لا تجب إلا زيادة عن الحاجات الضرورية، حاجات الإنسان، فإن كان الإنسان عنده بيت يبنيه فهذا من الحاجات الأساسية يضع فيها المال، وإن ولا يلزمه الزكاة إلا إذا كان المال البيت هذا للاستثمار، فإن كان للاستثمار عندئذ هناك يعني القواعد التي وضع الفقهاء في إخراج الزكاة، لأنه يعتبر هذا من مال التجارة. لكن إنسان يبني له بيتا يسكن فيه هو وأولاده لا تلزمه الزكاة، وإن كان المال الذي ادخره لهذا البيت هو يجمع فيه من أجل أن يبني، وكذلك من يرغب مثلا في الزواج فإن هذا لا يلزمه الزكاة، لأن هذا المال يريد أن يؤدي به أمرا ضروريا، وهكذا قوته وقوت أولاده، فإنه يدخر قوته هو وقوت أولاده لمدة عام، ما فضل عن ذلك تجب فيه الزكاة. أما إذا كان موظف أو كان ذا دخل سنوي أو شهري وهو ينفق ماله في حاجاته دون إسراف أو تبذير فهذا لا تجب عليه الزكاة، لأنه يعتبر المال الذي عنده مالا هو محتاج إليه وليس مالا زائدا. إن كان له دين ينظر إلى من بيده الدين، إن كان مليئا أو كان مقرا بالدين ويستطيع أن يتحصل على دينه في وقته وفي حينه وفي أجله فإنه يخرج الزكاة زكاته. أما إذا كان الدين عند معدم أو عند معسر أو عند إنسان يماطل في رده وفي دفعه فهذا متى ما قبضه يخرج زكاته. احنا بنقول اللي عليه دين اصلا بالنص استحق الزكاة لان الله يقول والغارمين.
انا ليا دين برضه في ناس كان ليها دين برضه وجات حاجات اخرى فمطلعش الزكاة ولا كان استحق الزكاة.
ما فهمت سؤالك.
يعني انا شغال عند واحد مثلا، انا شغال معامل في مكان وليا فلوس عند واحد بس ما عايش فلوس ان شاء الله طبعا زكاة الفطر.
زكاة الفطر ما لها علاقة بالزكاة العامة، زكاة الفطر مرتبطة بالصيام. نحن انت تخلط بين الاثنين بين الزكاة العامة وزكاة الفطر. نحن بنتكلم الان عن الزكاة العامة. اما زكاة الفطر فيلزمك اذا كان عندك ما يزيد عن قوت ذلك اليوم تخرج زكاة الفطر. قال الخطابي وقد يستدل به ويستدل به من لا يرى على المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذ إخراج ماله مستحق لغرمائه أو مستحق لغرمائه. قوله فإياك وكرائم أموالهم، الكرائم يقول منصوب إياك وكرائم بفعل مضمر لأن قوله إياك هذه أداة تحذير، فالاسم الذي بعدها منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر كرائم أموالهم لا يجوز إظهاره. قال والكرائم جمع كريمة والمراد بها ما نفس من المال، المال يعني النفيس من المال، لأن الإنسان المال الذي بين يديه يتفاوت منه الجيد ومنه المتوسط ومنه الرديء. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذ بأنه إذا ذهب يأخذ الزكاة عليه ألا يأخذ من نفائس الأموال لأن أصحابها تتعلق نفوسهم بذلك وقد يخرجونها من غير رضا، وكذلك لأن نفائس المال متروك لأصحابه وعلى العامل أن يأخذ من أوساط المال لا يأخذ من الرديء فقط، لأن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهنا ينبغي أن ننبه إلى مسألة هامة، وهي أن كثيرا من عنده أو من تجب عليه الزكاة يحاول أن يخرج زكاته من أرداء المال، إن كان ذا تجارة يخرجها من الأعيان الكاسدة والتي لا يشتريها الناس ويقومها في ماله، ربما قومها بسعر عال وأخرج الزكاة منها كي يتخلص من هذا الصنف الذي استورده ولم يتمكن من تصريفه لأن الناس لا يرغبون فيه. وهذا في الحقيقة يعد من الجور ومن الظلم، لأن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وكذلك أصحاب البهائم بهائم الأنعام، فإن منهم من يعمد إلى أردأ الأنواع فيخرج الزكاة منها، وهذا أيضا لا يجوز. فكما أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نفائس الأموال، كذلك لا يجوز لصاحب المال أن يدفع بأردأ الأموال، وإنما يؤخذ من وسطها، يؤخذ من وسطها يعني لا النفيس ولا الرديء، لأن وسط المال هو غالبه، ولأن وسط المال هو معظمه، فيخرج الزكاة من وسط المال. وهكذا ما يفعله المزارعون، فإنهم كثيرا ما يعمدون إلى أردأ أنواع المحصول ويخرجون منه الزكاة كأنها إتاوة وكأنها يعني ضريبة، ونسي هؤلاء الناس أن الزكاة إنما هي تطهير للمال وتنمية للمال، وأن الله سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها كما يربي الإنسان فلوة، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبلها قبولا حسنا. ولذلك على الناس أن يلاحظوا هذا، وعليهم أن يتقوا الله فيما يخرجونه من زكوات، لأن هذا العمل الذي يؤدونه يعني من اختيار أردأ الأموال وإخراج الزكاة منها يدل على أنها أخرجت من غير طيب نفس. وزكاة المال أو الزكاة ينبغي أن يخرجها الإنسان طيبة بها نفسه، والله المستعان. قال: وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق، والمراد بالمصدق يعني الذي يأخذ الصدقة الذي يبعثه الإمام لجمع الصدقات، أخذ خيار المال. ومعنى خيار المال يعني أفضل المال، لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمال إلا برضاه، فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه. قوله: واتق دعوة المظلوم. يقول: هذه المقالة مناسبتها في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى معاذا أن يأخذ كرائم المال، قد يتوق أو قد يتطلع المصدق إلى كرائم الأموال، وقد يحرص على أنه يأخذ الكريم من المال، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الفعل لا يجوز، ويعتبر ظلم في حق المالك، وإذا لم يرضى المالك ودعا على المصدق عندما أخذ منه نفائس ماله فإن الله يستجيب دعوته. نعم، هذا المال مطلوب أن يدفعه الإنسان، لكن لا ينبغي أن يظلم صاحب المال بحجة أن له مال كثير، وبحجة أن الفقراء محتاجون. الفقراء محتاجون يعطوا من وسط المال، كما أننا حريصون على مصلحة الفقراء لا نأخذ رديء المال، كذلك ينبغي أن نحرص على مصلحة صاحب المال، فلا يؤخذ خيار المال وإنما يؤخذ من الوسط. قال: قوله: واتق دعوة المظلوم. قال: فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم. قوله: ليس بينها وبين الله حجاب. هنا نلاحظ إن الإمام الشوكاني رحمه الله فسر الحجاب بلازمه، وأول هذا الوصف، فإن لله جل وعلا حجابا، وقد جاء في الأحاديث التي مرت بنا إن الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه حجاب، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره. وفي هذا إثبات صفة الحجاب لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يؤكد ذلك، حيث قال ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مانع يمنع من قبولها. وهنا نلاحظ ان الامام الشوكاني تبع في ذلك شيخ الاسلام ابن حجر، فاولوا امر الحجاب ومنع ذكر الحجاب. وفي الحقيقة ان الحجاب ورد الوصف به، وما جاء في هذا الحديث انه ليس بينه وبين الله حجاب، بمعنى ان المظلوم اذا دعا لا يرفض دعاؤه، وإنما دعاؤه يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن المظلوم كتب الله على نفسه عهدا، وهذا العهد وضعه سبحانه وتعالى عنده في عرشه أنه ينصر المظلوم ولو بعد حين، ولو كان هذا المظلوم فاسقا، ولو كان هذا المظلوم فاجرا، فإن فجوره على نفسه، لكن الظلم ظلمات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا قوله حجاب ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجره أو ففجره على نفسه، ها؟ وإن كان كافرا، لأن هذا أمر يتعلق، ظلمه يتعلق بنفسه، وكفره وفسوقه يتعلق بربه، والرب سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يظلم عنده أحد، كما قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. قال والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجره أو ففجره على نفسه. قال الحافظ وإسناده حسن. قال وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس، ها؟ يعني ورد أن لله حجابا وأن بينه وبين خلقه حجاب، لكن يعني هذا الحديث لا ينبغي لنا أن نفهم منه نفي ذلك الوصف صفة الحجاب، وإنما المراد من هذا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يؤكد قبول دعوة المظلوم. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وقد احتج به أو قد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، لأنه استنبط ذلك من قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأن كل أهل بلد يصرفون الزكاة فيما بينهم، فإن لم يوجد أهل الزكاة في بلد نقلت إلى أقرب بلد وهكذا. لكن هذا الأمر ليس بواجب، كما قلنا فيما مضى أنه جرت عادة الناس منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ينقلون الزكاة من بلد إلى بلد. وحديث بلال لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر يأتي بزكاة أهل خيبر ويأتي بخراج أهل خيبر، جاء بالتمر الجنيب ولم يأتي بتمر الرديء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ قال لا، فيه الجنيب وفيه الرديء، وإنما كنت أبيع التمر الرديء الصاعي منه بصاع من تمر جنيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه ذلك الربا ذلك الربا. فكانوا ينقلون. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد أصحابه على أنه إذا جاء مال من البحرين يعطيهم. فنقل الزكاة يعني الأولى أن تصرف الزكاة في بلدها، فإن وجدت المصلحة في نقلها من بلدها إلى غير ذلك، كما هو حالنا في هذه الأيام أن كثير من البلدان بلدان المسلمين التي فيها الجهاد والتي فيها المجاعات والتي فيها البلايا والمصائب، لا بأس أن ينقل الزكاة إلى تلك البلاد كي ينقذوا أهلها مما حل بهم من البلاء، لأن نقلها لا يضر ببعض الفقراء الموجودين في بلد يصرف لهم بعض الزكاة ويصرف بعضها لمن هو أشد حاجة. قال: وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها. قال: واشتراط إسلام الفقير، يعني احتج بهذا الحديث على أن الزكاة لا تعطى لغير المسلم، لأن النبي قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والمراد أغنياء المسلمين هم الذين تؤخذ منهم الزكاة، إذ لا تؤخذ الزكاة من غير المسلم، فكذلك لا تصرف الزكاة إلا لمين؟ إلا للمسلم. وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه، لأن الطفل الغني يعتبر من أغنياء المسلمين، ولأن الزكاة كما قلنا حق المال، فلا يلزم فيها أو لا يلزم فيها أن يكون صاحب المال مكلفا، فإن كان فقيرا أو فإن كان طفلا أو كان مجنونا، وهناك من يقوم بتنمية ماله، فيجب على الوكيل أن يخرج زكاة المال. نعم. المؤلفة قلوبهم، نعم، إما أن يكونوا مسلمين، يكونوا مسلمين حديثي الإسلام فيعطوا من الزكاة تثبيتا لهم، وإما أن يكونوا من غير المسلمين لكن يطمعوا في إسلامهم، فحيث كان المال وسيلة لإسلامهم يعني صرف النظر عن ذلك، ينبغي أن يعطيه من مال الزكاة، لأن ذلك إعانة له على إيه؟ على معاداة الإسلام. واضح؟ والمؤلفة قلوبهم هذا أمر خاص، لا يعني واقعة عين لا يقاس عليها. قال: وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه، يعني بعموم قوله أغنياء، كما تصرف فيه مع الفقر، انتهى. ها؟ يعني تصرف فيه يعني في الطفل مع الفقر، يعني إذا كان الطفل فقيرا نعطيه، لا نقول إننا لا نعطي إلا المكلف، واضح؟ لأن الطفل غير مكلف، هذا المراد. وفيه أيضا دليل على بعث السعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ وكان من ديدنه أن يبعث السعاة، كما حدث ذلك يوم أن أرسل عمر رضي الله تعالى عنه يجمع الزكاة وجاء بها، وامتنع ابن جميل والعباس لم يدفع له الزكاة، فجاء ونقم عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني لماذا لا يدفع الزكاة؟ وأما العباس فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وأما العباس فهي علي ومثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ من العباس الزكاة لسنتين، فقال: ما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ فقال: هي علي ومثلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة من أجل أن يغنيهم صلى الله عليه وسلم. قال: وتوصية الإمام عامله، يعني وفيه هذا الحديث دليل على مشروعية توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام، وهذا الحديث يقول فيه دليل على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. وما هو وجه الاستدلال بهذا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رجلا واحدا إلى أهل اليمن يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر الواحد إذا كان صادقا عدلا جاز وجب قبوله، ووجب العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم فأعلمهم. قال: وإيجاب الزكاة في مال المجنون، يعني وفي هذا الحديث دليل على أن الزكاة تجب في مال المجنون. قال: للعموم أيضا، أي عموم هذا؟ لأن المجنون إذا كان ذا مال يندرج تحت وصف الغني، لأن النبي قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يستثني صغيرا ولا إيه ولا مجنونا. ايش النصوص؟ اي ذاك في التكليف المتعلق بالذمة او المتعلق بالشخص نفسه، واما الزكاة فهي مال متعلق، فهي يعني فهو امر متعلق بالمال، والمال لا يلزم ان يكون صاحبه مكلفة. نعم، ما فهمت سؤالك. وكان الذي فهمت ان هذه الاموال فيها فائدة، ايه هو يضعها في البريد والبريد يعطيه فائدة نسبة. يقول ان بعض الناس يودعون اموالهم اما في البنوك واما في البريد، لان بعض الحكومات تجعل في البريد صناديق توفير، وتعطي عليها فوائد، فهل له أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها لأقربائه الفقراء؟ الجواب: إن هذه الأموال التي تودع إذا ودعتها ورضيت بأن تعطى فيها فوائد فهذا هو الربا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كنت أيها الإنسان محتاج إلى وضع المال لأنك تخشى أنك إن لم تضعه في هذا الباب يسرق أو يضيع، ووضعته من أجل يعني ضرورة، فلا يجوز لك أن تأخذ الفائدة إلا إذا كان هذه الفائدة توضع أو تدفع لأعداء المسلمين، كما هو الحال في كثير من البنوك الأجنبية تضع فائدة على الودائع، فإن لم يأخذها أصحابها يقدمونها إلى مجلس الكنائس، أو ربما أعطوها إلى مجالس التبشير ليصرفوها على تنصير الناس ويصرفونها على تكفير المسلمين. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتركها، تأخذها لكن لا تنفقها على مسلم ولا تنفقها على قريب، بل تضعها يعني في مرافق عامة، في كوارث، تعطيها لمن للجمعيات الإسلامية وتقول لهم إن هذه من الفوائد حتى يستطيعوا صرفها في الوجوه التي يجوز صرفها فيها. أما أن تعطيها لمسلم يأكلها فلا، لأنك أنت لا تستحل أكلها، وإذا كنت لا تستحل أكلها لا يجوز أن تعطيها لشخص بعينه يأكلها، لأن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا إيه؟ إلا أن تغمضوا فيه. لذلك والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي هناك وهناك ما هو أولى من هذا، ينبغي للمسلمين إذا كانت لديهم أموال زائدة عن حاجاتهم أن يوجهوها وأن يسخروها لما يعود عليهم بالنفع وبالمال وبالكسب الحلال، مثل عمل المضاربات وإنشاء الشركات التي تفيد المسلمين. لكن إن خشيت على مالك أو لم تطمئن إلى من يضارب لك في مالك، حاول أن تتجنب وجوه الربا بقدر الإمكان. فإن لم تتمكن ووجدت نفسك في حاجة ملحة فاستغفر الله سبحانه وتعالى فيما بدا منك. قال وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة. هذا الحديث أيضا استنبطه المصنف يعني المجد بن تيمية، لأن النبي قال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ومالك النصاب يعتبر إيه؟ غنيا. والمراد بمالك النصاب من ملك مالا زائدا عن حاجته، مالا زائدا عن حاجته. أما من ملك مالا وهو يصرفه ومحتاج إلى غيره فهذا يعتبر من المساكين. قال لا يعطى من الزكاة حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غني وقابله بالفقير. قال وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. يعني هذا مما ذكره أيضا المجد بن تيمية واستنبطه من هذا الحديث، يعني لو أن إنسان كان عنده مال وهذا المال بلغ نصابا، لكن قبل أن يصرف الزكاة، قبل أن يدفعها إذا لم يكن مفرطا، يعني هذا المال بقي عنده 11 شهرا ثم تلف المال، كأن تكون بهيمة أنعام عنده 5 ذود ومات واحد منها، أو نقص نصاب البقر، أو نقص نصاب الغنم، أو تلف ماله سواء كان زراعة أو تجارة، فإنه لا يلزمه دفع الزكاة لأنه تحول من كونه غنيا إلى كونه فقيرا. لكن إذا حال الحول ووجب الزكاة في ذمته ولم يخرجها تفريطا منه حيث فرط، فهذه تكون الزكاة واجبة في ذمته، لأنها قد وجبت يوم استحقاقها، ولأنه فرط فيؤاخذ بما فرط به. واضح؟ قال وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. وقد استشكل عدم ذكر الصوم. يعني بعض أهل العلم قالوا طيب لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا الصوم، يعني أمره أهل الكتاب بأن يصوموا مع أن الصوم مفروض في السنة الثانية، وكذلك الحج. أما الحج فبعض أهل العلم اعتذر قال لأنه لم يكن قد فرض في تلك السنة، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وكان معاذ قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. لكن من قال إن الحج فرض في السنة السادسة فالإشكال قائم. وبعض أهل العلم أجاب بأنه لعله ذكر في الحديث، لكن معاذ لم يذكر كل الحديث، ذكر بعضه وسكت عن بعض. ومنهم من اعتذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبه على الأشياء التي هي تعتبر في الوقت، فالصلاة لما كانت تؤدى في كل يومين، والزكاة لما كانت تؤدى على مدى السنة، لأن كل إنسان له نصاب يختلف عن نصابه الآخرين، فالزكاة تجب في أموال المسلمين على مدى العام وعلى مدى كل يوم، لذلك نبه إليهما. وأما بالنسبة للصوم فلما كان وقته معروفا محددا يأتي التنبيه عليه عند موعده، وهكذا بالنسبة للحج. واضح؟ قال وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحج في الحديث مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم. قال وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، يعني أن النبي ذكره لكن بعض الرواة اقتصر على ذكر بعض الحديث دون بعض. قال وتعقب، يعني ممن أجاب بهذا الجواب، بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. قال وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في الحديث مع أنهما من أركان الإسلام. يعني لأن، لكن الجواب الذي ذكر لعله أوضح، لأن أمر الصلاة والزكاة متكرر، ولأنه يجب في كل يوم، ولأن الإنسان يجب عليه منذ أن يدخل في الإسلام، لذلك جاء التنبيه إليه. وأما بالنسبة للصوم فلما كان له أمدا معينا ينبه عليه الإمام والقاضي الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حينه، وهكذا بالنسبة للحج. قال وقيل إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث بني الإسلام على خمس، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة. وفي الحقيقة إن هذا ليس بلازم، ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أنه أعن نزولها بعد فرض الصوم والحج. يعني كأنه يقول إن النبي أو إن القرآن إنما اهتم بأمر الزكاة والصلاة لكثرة تكررها، وأما الحج والصوم فهذا اكتفي فيه بذكر أركان الإسلام. وأما عند الدعاء إلى الإسلام فيبدأ بالأهم، ثم إذا أقر الإنسان بالإسلام علم بما بقي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. والمراد بالكنز قالوا هو المال الذي يجمع، واشترط بعضهم في كونه كنزا أن يكون يعني مدفونا أو أن يكون مجموعا. والشارع إنما عرف الكنز بأنه المال الذي لا يؤدى زكاته، فالمال الذي يعطى زكاته تدفع زكاته وإن كثر لا يسمى كنزا، أما ما لم تدفع زكاته وإن قل فهو كنز. واستدلوا لذلك بقوله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المال الذي لا تدفع زكاته سماه كنزا، وما يدفع زكاته قال ليس بكنز. ومن هنا قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. وقوله لا يؤدي زكاته، هذه الجملة وصف للكنز، لأن جملة جاءت بعد نكرة، والنكرة والجملة بعد النكرة صفة. لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليه، وهذا يدل على أن الكنز إنما يكون في الذهب والفضة، فيما يعني يكون معدنا كذهب وفضة، لأنها هي التي تجب الزكاة في أعيانها. قال: إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، يعني يتحول هذا الكنز إلى صفائح تحمى ثم تكوى بها جنباه وجبهته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.